على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في صحيحة زرارة التي ورد فيها: قلت له رجل لا يدري صلى اثنتين أم ثلاثان، قال عليه السلام: إن كان إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. والإنصاف أن الرواية ليست مجملة، وإنما هي ظاهرة في البناء على الأقل، وذلك بقرينتين: الأولى قوله عليه السلام مضى في الثالثة ولم يقل مضت الثالثة، وظاهر هذه العبارة أن يعتبر ما بيده هي الثالثة، وأنه إنما فرغ من اثنتين لا ثلاثان، وهذا هو البناء على الأقل. والقرينة الثانية أن ظاهر الذيل أن المأمور به ركعة موصولة لا مفصولة، حيث قال عليه السلام مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. فإن ذكر التسليم بعد الأخرى لا قبلها ظاهر في أن المأمور به ركعة رابعة وليست ركعة الاحتياط، وإلا لأمر بالتسليم قبلها. ولكن وقع البحث في أن الصحيحة هل هي قابلة للتقييد بما دل على لزوم ركعة الاحتياط، فيقال إن الصحيحة مطلقة فتقيد بالروايات الدالة على لزوم ركعة الاحتياط عند الشك في الأخريين، ولكن هذا المدعى محل تأملين من وجهين: الأول، إن الإطلاق في الرواية لا يقبل التقييد، لا على مبنى السيد الأستاذ مد ظله ولا على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره. أما على مبنى السيد الأستاذ مد ظله فإنه فصل في أصوله بين الإطلاق الإلزامي والإطلاق الترخيصي، وفصل في الإطلاق الترخيصي بين الوارد في مقام التعليم والوارد في مقام الإفتاء، وأن الإطلاق الترخيصي الوارد في مقام الإفتاء لا يقبل التقييد بمقيد إلزامي منفصل. وبيان ذلك أن الإطلاق تارة يكون إلزاميا كما في قوله عليه السلام في موثقة سماعة: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. فهذا إطلاق إلزامي، وهو يقبل التقييد بمقيد ترخيصي منفصل، كأن يقول في رواية أخرى: لا خمس في الإرث وإن كان فائدة. والسر في ذلك أن غاية ما يلزم أن الإمام عليه السلام في الدليل الأول ألزم المكلف بأكثر مما هو ملزم به، حيث ألزمه بالخمس في كل فائدة، مع أن الإرث لا خمس فيه. وإلزام المكلف بأكثر مما هو ملزم به واقعان لا محذور فيه، فإن فيه تحفظا على الملاكات الإلزامية. وأما إذا كان الإطلاق ترخيصيا لا إلزاميا، فتارة يرد في مقام التعليم والتقنين كما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، أو ما ورد في قوله عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. فإن الإمام عليه السلام قد يلقي كبريات في مقام تعليم الأصحاب لهذه الكبريات، فهذا يقبل أن يتكئ الإمام فيه على مقيد إلزامي منفصل، نظير قوله عز وجل: أحل الله البيع، فإنه في مقام بيان الكبرى. ولا يمنع ذلك أن يأتي مقيد إلزامي منفصل، كأن يقول لا يجوز بيع الصرف والسلم إلا بالتقابض، فإن الإطلاق الأول كان في مقام التعليم، وطبع التعليم هو التدرج في البيان، فلا مانع من الاتكاء على مقيد منفصل، نظير ما يلقى على الطلاب في المدارس والحوزات من الكبريات التي تقيد في ما بعد. وأما إذا كان هنا مصب الكلام، وأما إذا كان الإطلاق الترخيصي في مقام الإفتاء، بمعنى أن سائلا سأل المعصوم عن مسألة فعلية فهو يبحث عن الوظيفة الفعلية لا عن الكبرى الكلية، وتصدى الإمام للجواب بتحديد الوظيفة الفعلية للمستفتي، فهنا لا يصح أن يتكئ الإمام وهو في مقام بيان الوظيفة الفعلية على مقيد سيأتي بعد أيام أو بعد سنة، فإن لازم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة مستهجن لدى المرتكز العقلائي. فمثلا في الرواية الواردة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال هل فيما سرحت إلي، استفتاء سرح إليه بهدية وهو يسأله هل فيما سرحت إلي خمس، فأجاب عليه السلام لا خمس فيما سرح به إليك صاحب الخمس. وهذا إطلاق ترخيصي لا خمس، ووارد في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة فعلية للمستفتي. فهل يصح، مو أنه يصح عقلا، عقلا يمكن نقدر نأول ونجيب مؤولات ومبررات، عقلا ممكن الكلام لدى المرتكز العرفي، فهل يصح لدى المرتكز العرفي أن يتكئ الإمام على مقيد منفصل سيأتي بعد مدة، يعني بعد أن عمل المستفتي بالإطلاق، بأن يقول له بعد مدة يجب الخمس إذا كان عن سهم الإمام، فلو ملكك صاحب الخمس يعني الولي على الخمس سهم الإمام فإن فيه خمساً. وهذا تقييد لقوله لا خمس فيما سرح به إليك صاحب الخمس، فإن هذا مستهجن لدى المرتكز العرفي، لأن الإطلاق الأول كان ترخيص وتسهيل، وكان واردا في مقام تحديد الوظيفة الفعلية، ولا ينسجم الترخيص في الوظيفة الفعلية مع مقيد إلزامي سيأتي بعد وقت العمل. فلأجل ذلك يعد التقييد هنا عند العقلاء مستهجنان، فإما أن يتعارضا المطلق والمقيد، أو يحمل المقيد على النادب إن كان قابلا للحمل على النادب. ويترتب على مبنى السيد الأستاذ كثير من الآثار العملية التي تختلف فيها الفتوى. فعلى هذا المبنى حيث يوجد في المقام إطلاق ترخيصي وارد في مقام الإفتاء، حيث استفتى زرارة وقال رجل لا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا، وقال عليه السلام مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه، وهذا ترخيص وارد في مقام الإفتاء، ولا شيء عليه ويسلم. فهذا لا يقبل عند المرتكز العقلائي أن يقيد بعد مدة من نفس الإمام أو إمام آخر بأن عليه صلاة الاحتياط، وأنه إن لم يصلي صلاة الاحتياط فليست صلاته صحيحة. هذا على مبنى السيد الأستاذ. وأما على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره فإنه لا يرى مانعا من التقييد أبدا، سواء كان الإطلاق إلزاميا أو ترخيصيا، واردا في مقام الإفتاء أو واردا في مقام التعليم، لا فرق بينها، فإنه قابل للاتكاء على مقيد منفصل، ولو كان المقيد بعد وقت العمل. فعلى مبنى أيضا لا يصح التقييد في المقام، وذلك لأن لسان الإطلاق في هذه الرواية لسان يعبى التقييد عرفان من جهتين: الأولى قوله عليه السلام ولا شيء عليه، فإن قوله ولا شيء عليه لا يجتمع عرفا مع أن عليه شيئا وهو صلاة الاحتياط، بل يعد اللسانان متهافتين عرفا، لا أن الثاني تقييد للأول. والجهة الثانية أن الإمام عليه السلام بعد هذه الفقرة أجاب في الفقرة الثانية بلزوم ركعة الاحتياط، فقال في الرواية الشريفة في الفقرة الثانية: قلت، يعني بعد أن سأله زرار هذه المسألة فأجاب، قال قلت فإنه لم يدري في ثنتين هو أم في أرباع؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. وظاهرها الأمر بركعتي الاحتياط. فتعقيب جواب السؤال الثاني بالأمر بركعة الاحتياط دون جواب السؤال الأول ظاهر في أنه ليس عليه في جواب السؤال الأول ركعة الاحتياط، وإلا لم يكن من الصعب على الإمام أن يقول يسلم ثم يصلي الأخرى ولا شيء عليه. لماذا قال صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم؟ ففي الرواية قرينة على عدم لزوم ركعة الاحتياط، وهذا لا يقبل الحمل في رواية أخرى على لزوم ركعة الاحتياط. فإن قلت لعل الرواية من باب الجمع في المروي، فإن الرواية وإن كانت واحدة لكن لعل المروي متعدد جمعهما زرارة في رواية واحدة، قلت ظاهر عدم التكرار أن المروي واحد، حيث سأله سؤالا فأجاب ثم قال قلت له، ولم يقل وقلت له، أو ولم يقل وقال قلت له، فإن ظاهر السياق أن المروي واحد في مجلس واحد، فيستفاد من عدم ضم ركعة الاحتياط في جواب السؤال الأول عدم لزومه، ويأتي الكلام في الإيراد الثاني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.